بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. وصل الكلام بنا إلى الشكل الثالث من أشكال القياس الاقتراني. تعريف الشكل الثالث، تعريفه هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين معا. الحد الأوسط يكون موضوع في كلا المقدمتين. زين، شروطه قلنا أحبائي، ذكر الأخوة في الدرس السابق، قلنا أن لكل شكل شروط عامة. هذه الخمسة القواعد العامة اللي أخذناهم، بالإضافة إلى هذه القواعد العامة هناك شروط تختص بكل شكل. الشكل الثالث أيضا له شروط خاصة، فحتى يكون الشكل الثالث منتج يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي: أولا، الشرط الأول أن تكون صغراه موجبة، ثانيا أن تكون إحدى مقدمتيه كلية. لازم الصغرى شو تكون؟ موجبة. أما إذا كانت الصغرى سالبة فلا ينتج. مثال: لا شيء من الناطق بفرس، مقدمة سالبة وهي صغرى، وكل ناطق حيوان. أعيده: لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان، مقدمتين صادقتين. الحد الأوسط يا هو الناطق اللي هو الموضوع. لا شيء من الناطق بفرس، وين الموضوع؟ الناطق. لا شيء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان، أيضا الناطق موضوع. نحذف الناطق اللي هو الحد الأوسط، شو يبقى عندي؟ لا شيء من الفرس بحيوان، هذه كاذبة، هذه كاذبة. فإذا كانت الصغرى سالبة يكون في بعض الأمثلة كاذب، يكذب في بعض الأمثلة ولا يصدق، ونحن نريد في المنطق قواعد عامة تصدق على كل التقادير. يا الله، واضح أخواني؟ فيشترط في هذا الشكل، الشكل الثاني ثالث عفوا، تكون صغراه موجبة. أما إذا كانت سالبة فلا ينتج دائما، وضربنا مثال عدم الإنتاج الكذب يعني. اثنين، أن تكون إحدى مقدمتيه كلية. احنا تتذكرون اخواني في القاعدة في القواعد العامة، يتذكر الاخوة في صفحة 62 قلنا لا يتألف من جزئيتين. هنا كذلك ان تكون احدى مقدمتيه كلية، يعني هذا الشرط متفرع عن من؟ عن ذلك تلك القاعدة العامة وذلك الشرط العام. ولا اعتبار لأن تكون إحداهما كلية، مثلا الصغرى أو الكبرى، لا، واحدة منهم كلية تكفي، يكفي في الإنتاج. أما إذا كانت جزئيتين فلا ينتج. وهذا قلت لك الشرط الثاني هو
يتبع تلك القاعدة العامة التي هي لا أنتاج من جزئيتين، فلا بد أن تكون إحدى المقدمتين كلية. طبعا الشكل الثاني يذكر الأخوة كانت نتائجه نتائج سالبة، كلها سالبة لوجود الشرط الاختلاف في الكيف. الشكل الثالث راح تكون عندنا النتائج كلها جزئية. لماذا؟ للشرط الثاني، وهو أن تكون إحدى مقدمتين كلية والأخرى جزئية. فإذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية فتكون النتائج كلها شنو؟ جزئية. تفتين هاي الملاحظة ولا أعيدها؟ الشرط الثاني أن تكون إحدى مقدمتيه كلية عليه والأخرى جزئية. يا هي من عدهن لم يحدد. واضح يا أخوان؟ فراح تكون نتائجنا كلها نتائج جزئية، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين والجزء أخص من الكل، فنتائج الشكل الثالث كلها جزئية. بينما تذكرون بالشرط الثاني بالشكل الثاني من شروط الشكل الثاني أن تختلف مقدمتاه بالكيف، يعني واحد إذا يعني لابد أن تكون موجبة وسالبة تختلف، إذا كانت أحدهما موجبة الأخرى سالبة. إذا هذا الشرط كان موجود والنتيجة تتبع أخص المقدمتين فتكون نتائج الشكل الثاني نتائج سالبة، كلها سالبة، لأن السلب أخص وأضعف من الإيجاب. هنا بهذا الشكل الثالث واحد من الشروط أن تكون إحدى مقدمتي كلية والأخرى جزئية والنتيجة تتبع أخص المقدمتين أضعف المقدمتين، فالجزء أضعف من الكل فتكون نتائج جزئية. قال أقسامه: إذا توفر الثالث الشكل الثالث على شروط الإنتاج العامة والخاصة به تكون أقسامه المنتجة ما يلي: ستة أقسام أخوان. هناك الشكل الثالث، الأول كان أربعة، الثاني كان أربعة، الثالث يكون ستة. قال: الأول: وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة كلية أيضا وينتج موجبة جزئية. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، النتيجة بعض المعدن غالي الثمن. كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، النتيجة بعض المعدن غالي الثمن. فهنا كانت نتيجتنا كلية. ليش أخواني؟ لأنه هنا جزئية، عفوا، لأنه القدر المتيقن من الصدق هو الجزء الجزئية، فكانت نتائج هذا الشكل نتائج جزئية. الثاني، إذن نشوف الحد الأوسط ذهب، والذهب موضوع بعد حذفه، فحذف يبقى عندي معدن وغالي الثمن. المعدن المحمول يصير موضوع في النتيجة، ويعني المحمول الصغرى، كل ذهب معدن، من نحذف الذهب يبقى المعدن محمول يصير موضوع النتيجة، وغالي الثمن محمول كبرى ينزل نفس محمول النتيجة، بعض المعدن غالي الثمن. الثاني: وتتألف صغراهم من موجبة كلية وكبراهم من سالبة كلية أيضا وينتج سالبة جزئية. طبعا أنا قبل شوية قلت فمسألة خاف الأخوة يساعدهم اشتباه أو التباس. هنا من قلنا أن تكون الشرط الثاني من شروط الشكل الثالث أن تكون إحدى مقدمتيه كلية، يعني مو بالضرورة أن تكون المقدمة الثانية جزئية، قد تكون كلية أيضا. المهم أحبائي، المهم أن إحدى المقدمتين كلية، فالمقدمة الثانية جزئية لابد أن تكون جزئية؟ لا، ماكو لابد، مو يجب، بس احنا يجب لازم ان تكون واحده من المقدمات كليه واحده. واضح لو مو واضح؟ اما المقدمه الاخرى فسواء كانت جزئيه او كل شنو او كليه لا يفرق، المهم واحده من المقدمات كليه، الاخرى سواء كانت كليه او جزئيه، مو بالضروره ان تكون الاخرى جزئيه. ملتفتين؟ ما عندنا هيجي وجوب لابد ان يكون الشكل الثالث احد مقدمتي كليه والاخرى جزئيه على نحو اللزوم، بل قد تكون جزئيه وقد تكون كليه، المهم واحده من عندهم شنو كليه. بس نتائج هذا الشكل نتائج راح تصير كلها جزئيه. لماذا؟ لان اولا في بعض الضروب هناك كليه وجزئيه فالنتيجه تتبع خص المقدمتين. اما الضروب اللي ما بها جزئيه فالقدر المتيقن من الصدق هو الجزئيه. فهذه الملاحظة اللي حبيت أبينها. قال كل ذهب معدن وكل ذهب غالي الثمن، في النتيجة بعض المعدن غالي. أما إذا قلنا كل معدن غالي الثمن يكون كاذب أخواني. فالقدر المتيقن من صدق هذه الضروب كلها هو جزئية. شوفوا المفروض يقول كل معدن غالي الثمن، ولكن إذا قال كل معدن غالي الثمن لا يحافظ على الصدق. فحتى نؤسس قاعدة عامة، الصدق في جميع هذه قالوا أن نتائج الشكل في جميع نتائج الشكل الثالث، قالوا نتائج الشكل الثالث هي جزئية والثاني وتتألف صغراها من موجبة كلية وكبراها من سالبة كلية، يعني موافق للشروط. صغراها موجبة، الصغرى موجب، هذا الشرط الأول، وأيضا كبرى أحد المقدمتين واحدة من عندهم من ثلاث كليات، وينتج سالبة جزئية. لماذا جزئية؟ قلنا لأن القدر المتيقن من الصدق هو الجزئية. مثاله كل ذهب معدن، هاي الصغرى. الكبرى لا شيء من الذهب بفضة، حد الأوسط الذهب نحذفه، النتيجة بعض المعدني ليس بفضة. الثالث تتألف صغراهم من موجبة جزئية وكبراهم من موجبة كلية وينتج موجبة جزئية، مثاله بعض الطائر أبيض وكل طائر حيوان، فالنتيجة بعض الأبيض حيوان. الرابع وتتألف صغراها من موجبة كلية وكبراها من موجبة جزئية وينتج موجبة جزئية، كل طائر حيوان وبعض الطائر أبيض، نهدف الحد الأوسط الطائر، شو صار النتيجة؟ بعض الحيوان أبيض. صادقة. الخامس وتتألف صغراها من موجبة كلية وكبراها من سالبة جزئية وينتج سالبة جزئية، كل حيوان حساس وبعض الحيوان ليس بإنسان، حد الأوسط الحيوانية نحفة، يصير بعض الحساس ليس بإنسان، مثلا القرد حساس، أسد، بقية الحيوانات. السادس وتتألف صغراه من موجبة جزئية، شوف الصغرى كلها موجبات، واضح، مع إحدى المقدمتين تكون كلية وكبراه من سالبة كلية وينتج سالبة جزئية، بعض الذهب معدن موجبة جزئية ولا شيء من الذهب بحديد سالبة كلية، نحذف الذهب اللي هو الموضوع في كليهما، النتيجة بعض المعدني ليس بحديد. افرض النحاس الألم اليوم، هذا هو الشكل الثالث مع أقسامه وشروطه وضروبه المنتجة. الشكل الرابع قلنا طبعا شكل ثالث، لماذا ثالث؟ لأنه أقرب إلى الشكل الأول من ناحية المحمول، فعندما نحذف الموضوع موضوع الصغر محمول الصغرى يصير موضوع النتيجة، ومحمول الكبرى ينزل محمول النتيجة. شوف شابه الشكل الأول بالمحمول في محمول الكبرى فصار محمول في النتيجة، بينما الشكل الثاني عندما يكون الحد الأوسط المحمول شو بقى عندي؟ موضوع الصغرى موضوع الكبرى، موضوع الصغرى يصير موضوع النتيجة، وموضوع الكبرى يصير محمول النتيجة. شوف فشابه الشكل الثاني الشكل الأول بالموضوع، موضوع الصغرى صار موضوع النتيجة فصار شكلا ثانيا، أما الشكل الثالث فشابهه بالمحمول محمول الكبرى فصار أبعد قليلا من الشكل الثاني فصار شكلا ثالث. أما الشكل الرابع، الشكل الرابع عكس الشكل الأول تماما، بل بعض المناطق ما ذكروا أخواني لأنه بعيد عن مقتضى الطبع وبعيد عن الشكل الأول. بعد حث الحد الأوسط خلينا نشوف شنو الشكل الرابع. الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، شوف عكس الشكل الأول تماما، الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، الشكل الرابع موضوع في الصغرى محمول في الكبرى عكسه تماما. فالنتيجة بنحذف الحد الأوسط فراح شو راح يبقى عندي؟ بالصغرى يبقى عندي المحمول وبالكبرى الموضوع، بالنتيجة محمول الصغرى يصير موضوع النتيجة وموضوع الكبرى يصير محمول النتيجة. شوف فلا يشبه الشكل الأول، لذلك البعض لم يعده من الأشكال هذا الشكل الرابع، والبعض عدوه ولكن قالوا هذا من الأشكال البعيدة عن مقتضى طبع الإنسان. قال تعريفه الشكل الرابع، تعريفه الشكل الرابع هو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. شروطه لأجل أن يكون الشكل الرابع منتجا يشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة ما يلي: أولا أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية، يعني من المقدمات واحد من عندهم ما تكون سالبة جزئية، إذا كانت سالبة جزئية لا ينتج، هذا لا ينتج. لأنه مع وجود السالبة الجزئية لا يكون إنتاجه دائمي، قد ينتج وقد لا ينتج. أعطيك مثال غير عدم الإنتاج، كل إنسان حيوان موجبة كلية، المقدمة هاي الصغرى، الكبرى بعض الحساس ليس بإنسان أيضا صادقة وهي سالبة جزئية. نحذف الحد الأوسط الإنسان، كل أعيدها كل إنسان حيوان هاي الصغرى الكبرى وبعض الحساس ليس بإنسان، وين الحد الأوسط؟ الإنسان اللي هو موضوع في الصغرى محمول في الكبرى شكل الرابع، نحذفه شو يصير؟ كله أو بعضه باعتبار نتيجة تتبع خس المقدمتين، بعض الحيوان ليس بحساس، هذه كاذبة لأن يعني كل حيوان هو حساس. شلون تصير بعض الحيوان ليس بحساس؟ لأنه هناك سالبة جزئية في إحدى المقدمتين، ويشترط إذن يشترط لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية لأنه لا تكون منتجة دائما. ففي بعض الأمثلة منتج وفي بعض الأمثلة غير منتج، شوف مثلا كل إنسان حيوان وبعض الحجر ليس بإنسان، أعيده كل إنسان حيوان بعض الحجر ليس بإنسان، البعض الآخر مسكوت عنه، النتيجة بعض الحيوان ليس بحجر، هذا صحيح إنتاج صحيح. لكن إحنا أكررها كل درس أو أعيدها بالمنطق، ما نريد مردد مرة منتج ومرة ما منتج، في بعض الأمثلة منتج في بعض الأمثلة غير منتج، هذا لا يجدي نفعان، ما ينفع المنطقي، المنطقي يريد قاعدة عامة دائما منتج مو منتج وغير منتج، هذا الترديد مو شغل المنطقي مولاي، المنطقي يريد قواعد عامة دائما يطبقها في كل مورد المورد. فهنا عندنا في بعض الأمثلة غير منتجة يعني كاذبة النتيجة، فخلى المنطقي قاعدة وهي لا تكون إحدى مقدماته إحدى مقدمتيه سالبة جزئية. زين. اثنين، أن تكون الصغرى أن تكون صغراه كلية، الصورة شبيهة تكون كلية إذا كانت مقدمتاه موجبتين. إذا كانت كلا مقدمتيه موجبتين فلا بد أن تكون الصغرى كلية. أما إذا كانت كلا مقدمتيه موجبتين وكانت الصغرى جزئية فلا ينتج. أعطيك مثال واحد لعدم الإنتاج. بعض الحيوان فرس. بعض الحيوان فرس، قضية صادقة جزئية. وكل إنسان حيوان، هذا موجب كلية. واضح؟ إذن كلا مقدمتيه شبيهة موجبة. فإذا كانت كلا مقدمتيه موجبة وكانت الصغرى جزئية، مثل هذا المثال، بعض الحيوان فرس وكل إنسان حيوان، وين الحد الأوسط الحيواني؟ نحذف فشو بقى عندي؟ بعض الفرسي إنسانون، وهذه كاذبة. بعض الفرسي إنسان. من نشأ كذبها؟ نشأ كذبها من أن الصغرى شبيهة مو جزئية مو كلية، عفوا، أن الصغرى كلاهما موجبتين وصغراه جزئية فصار غير منتج. فإذا كانت كلاهما موجبتين فلا بد أن تكون الصغرى كلية. التفتوا إلى هذا الشرط في الشكل الرابع. واضح أخواني؟ أقسامه أقسام الشكل الرابع هي خمسة أقسام. خمسة أقسام. الأول وتتألف صغراه من موجب كلية وكبراه من موجب كلية أيضا، وينتج موجب جزئية. كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان في النتيجة. بعض الحيوان ناطق، بعض الحيوان ناطق. زين، هنا نشوفه كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، وين الحد الأوسط؟ إنسان موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. شوفوا عكس الشكل الأول. النتيجة نحذف الحد الأوسط، بعض الحيوان ناطق، بعض الحيوان ناطق. ليش صارت بعض؟ هذا ما أقدر أشرحه هنا، وأجل شرحه لمن؟ نأجل شرحه إلى منطق الشيخ المظفر، لأن هناك بالشيخ المظفر راح نعكس بالعكس المستوي حتى تطلع النتيجة. وإذا عكسنا بالعكس المستوي تصير جزئية، الكلية تصير جزئية. ما أريد أدخل في هذا المطلب. أخواني أخذوا هذا البحث بحثا مسلما، أن نتيجة الموجبتين الكليتين هي موجبة جزئية. بعض الحيوان ناطق، وهي صادقة. الثاني وتتألف صغراه من موجب كلية وكبراه من موجب جزئية، وينتج موجب جزئية. كل إنسان حيوان وبعض الولود إنسان، نهدف الإنسان الحد الأوسط، يصير عندي بعض الحيوان ولود والبعض الآخر الثالث. وتتألف صغراه من سالبة كلية وكبراه من موجبة كلية، وينتج سالبة كلية. لا شيء من الإنسان بجماد، هاي سالبة كلية. وكل ناطق إنسان موجبة كلية، نحذف الإنسانية. لا شيء من الجماد بناطق. الرابع وتتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من سالبة كلية، وينتج سالبة جزئية. كل سائل يتبخر موجبة كلية، ولا شيء من الحديد بسائل سالبة كلية. في النتيجة بعض ما يتبخر ليس بحديد. بعض ما أيضا كذلك عندما نريد أن نستدل فنعكسها بالعكس المستوي فتتحول إلى جزئية. بعض ما يتبخر ليس بحديد. زين، يعني في السائل يتبخر فمو حديد، أيضا هذه نتيجة الضرب الرابع. الخامس وتتألف صغراه من موجب جزئية وكبراه من سالب كلية، مثاله بعض السائل يتبخر ولا شيء من الحديد بسائل. شوف بعض السائل يتبخر لا شيء من الحديد بسائل، ليش ما قال كل سائل يتبخر؟ يعني ليش ما اشترط في الأول الكلية؟ لأنه مو كليتين، مو موجبتين عفوا، الثانية سالبة. إذا كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة فلا يشترط أن تكون الصغرى كلية حتى إذا كانت جزئية. التفتين هذا الشرط الثاني، كلية الكبر الصغرى إذا كانت كلاهما موجبتين، أما إذا أحدهما موجب والأخرى سالبة فلا يشترط الشرط الثاني، كلية الصغرى. شوف الصغرى هنا جزئية مو كلية، لأنه الكبرى سالبة. بعض السائل يتبخر، هذه الصغرى. الكبرى لا شيء من الحديد بسائل، نحذف الحد الأوسط اللي هو السائل، فالنتيجة بعض ما يتبخر ليس بحديد. هذا الضرب الخامس، خمسة ضروب. هذا بالنسبة إلى القياس الاقتراني وأشكال القياس الاقتراني الحملي. أما هناك أنواع أخرى للقياس الاقتراني الشرطي وبقية أنواع القياس فقد أعرض عنها المصنف الاختصار، مثل القياس الاستثنائي وأنواع أقسامه، الاقتراني الشرطي وأقسامه، هذا ما بيّن المصنف. إن شاء الله نؤجل بيانه إلى منطق الشيخ المظفر، لأن هذا الكتاب باني على الاختصار. قال ملاحظة، أما الأنواع الأخرى للقياس سواء كان قياس اقتراني أو الاستثناء، الاقتراني الشرطي والاستثنائي ما بيّن أنواع، فهذا نؤجله إلى دراسة أوسع. فقد أعرضت عن استعراضها، لماذا شيخنا الجليل رحمة الله عليه؟ اختصارا واكتفاءا بذكر أمثلتها في أول الموضوع، لأنه هناك ذكر أمثلتها في أول الموضوع فما يحتاج يكررها. أهمية القياس، مما تقدم نستطيع أن ندرك الأهمية العظمى للقياس، حيث يعرفنا كيفية التطبيقات العلمية للحصول على النتائج المطلوبة، وفي ضوئه نستطيع أن ندرك أن القياس يشمل كل المجالات التي تتوفر على قواعد عامة تطبيقية علمية كانت أو غير علمية. هنا الشيخ مشايخنا الأعزاء يريد أن يبين الشيخ رحمة الله عليه أنه القياس مهم، وين ما كل مجال علمي غير علمي، المهم نقدر نستطيع أن نخرج بقواعد عامة فينفعنا القياس. نريد أن نؤسس مثلا قواعد في علم العقائد، نأتي بالقياس. نريد أن نؤسس قواعد مثلا في علم الطب، نأتي بالقياس. أينما يوجد مجال لتأسيس قواعد تطبيقية ونطبق هذه القاعدة، لأن القاعدة هي الأمر العام الذي يطبق على مصادقه، هذه القاعدة. فأينما توجد هذه المجالات، مجال تطبيق، مجال تأسيس قاعدة وتطبيقها على جزئياتها وعلى مصادقها، فنستعمل القياس. لأن القياس أخواني هو انتقال من كلي إلى جزئي، يعني انتقال من قاعدة عامة إلى جزئي كما شرحته لكم سابقا. إذا كان انتقال من قاعدة عامة إلى جزئي تكون نتيجته نتيجة يقينية فينفعنا كثيرا كثيرا كثيرا. انتقال من قاعدة عامة إلى جزئي، انتقال من العام إلى الخاص، أو من القاعدة إلى جزئياتها، أو من الكل إلى جزئياته، إلى الجزئي، عبر ما شئت. المهم هي هذه الفكرة، أن ننتقل من القاعدة العامة إلى أحد أجزائه، جزئياته، أحد أفراد هذه القاعدة، أحد مصادق هذه القاعدة، فتكون النتيجة نتيجة يقينية. والعمدة في باب الاستدلال هو القياس، أما الاستقراء والتمثيل فيرجع إلى، نرجعهم إن شاء الله تعالى إلى القياس كما سوف ترون في الدروس القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.